بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
والذين على الأعمدة مع الجدران أصبارهم فأقول العميل حفظ اللغة نعم عندما هي قيل شعر المقبول قيل شعر المقبول وقيل هي الشق في اللغة أخذ ذلك من شق الجلد و نسب هذا الفعل وهو الذبح لأن الشعر يشق جلد الرأس أو الظهر. طيب هذا في اللغة أما في الشرع العقيقة الصلاحة هي ذبيحة أو اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام للموت اسم لما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام. حكم العقيقة اختلف العلماء في حكم العقيقة أو تلك الذبيحة التي يذبح عن المولود بعد ولادته هل هي على الوجوب أو على الاستحباب أو على الكراهية أو على الإباحة؟ ما هو الخلاف في ذلك؟ على خمسة أقوال نريد
ثلاثة
تمام. هناك من قال وذهب إلى الوجوب وهو قول الظاهري ورواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا قول الوجوب نعم ودليله في الوجوب نعم الفعل عامة لا يدل أبدا على الوجوب هذه قاعدة فعل النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة لا يدل على الوجوب مطلقا إلا إذا كان الفعل مبينا لماذا؟ لمجمل واجب كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فالله تعالى قال وأقيموا الصلاة فبين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بفعله فقد يستدل بهذا الفعل على الوجوب لكن مجرد الفعل لا يستدل به ابدا على الوجوب ولكن الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم
كل قول صلى الله عليه وسلم كل مولود مرسول بعقل
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث من سمرة كل غلام رهينة بعقيقته وماذا أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيقة للغلام يوم السابع ويطلق ويسمى واضح فهذه الأدلة استدل بها القائلون على الوجوب القول الثاني وهو قول قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ودليل القائلين بالاستحباب نعم. أحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث من؟ هذا لعدم التدوين والتسجيل، هذا لعدم الكتابة، العلم صيده والكتابة قيده. أصحاب السنن هؤلاء الذين خرجوا الحديث، الحديث عمرو بن سعيد عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال إن الله لا يحب العقوق، فقال ليس عن هذا مسأل، فقال من ولد له مولود أو غلام فأراد أو أحب أن ينسك له فلينسك عن الغلام شافان وعن الجارية شاف. الشاهد من الحديث قوله أحب، من أحب إذا ولد له مولود فأحب أن ينسك له أي أن يذبح له فله أن ينسك. فعزو النبي صلى الله عليه وسلم الفعل إلى إرادة الشخص وإلى محبته دليل على الاستحباب، وهذا الدليل هو عمدة الجمهور في صرف الأدلة التي قد سمعناها من قبل من الوجوب إلى الاستحباب. أمر رسول الله بالعقيقة، كل غلام مرهون بعقيقته، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، في عدد من أحاديث حديث عائشة ومن حديث أم كريم إلى غير ذلك من النصوص. إذا القول الراجح هو القول، هناك جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى كراهية العقيقة. من هم؟ عندنا
أصحابك
أصحابك. نعم عندك ذهب الحنفية ولا يقال الأحناف وإنما يقال الحنفية نسبة لأبي حنيفة، أما الأحناف فكلنا أحناف نسبة لهذا الدين الحنيف التوحيد. إذا ذهب الحنفية إلى الكراهية، وقد شنع بعض أهل العلم على أبي حنيفة في هذا القول. من هؤلاء الذين شنعوا؟ ابن حزم رحمه الله ذهب وتكلم في أبي حنيفة، وكذلك تكلم ابن قدامة وقالوا هذا لعدم اطلاعه على النصوص، ولكن الصواب ما قاله الشوكاني أن هناك أعذار للعلماء فقد تكون هناك زلة للعالم كما قيل لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة، ومن الذي ما سمع فقط ومن له الحسنى فقط، ومهما وصل العالم إلى درجة عليا من العلم وحاب الفنون لأن يفوته من المسائل الكم الكثير. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما جاءه رجل يستفتيه أهل المغرب وقد قطع الفيافية والكفار وقطع آلاف الأميال وأتى إلى الإمام مالك إلى الإمام دار الهجرة فسأله عن مسائل كثيرة، وكان الإمام مالك يقول الله أعلم ولا أدري. فصار الرجل قد أنفق أموالا ورحل أياما وشهورا ثم يعود إلى بلدته وإلى قومه وهم في انتظاره قد تحمل بالعلوم والمسائل، فيعود فيقول قال مالك لا أدري. فقال أقول إذا أذهب إلى قومي وأعود إليهم وأقول قال مالك لا أدري، فما استعجل ذلك الإمام مالك واستنكر وقال يا هذا إذا أتيت إلى بلدك فاصعد على أعلى جبل في بلدك وقل بأعلى صوتك سألت مالكا فقال لا أدري. هذا لا يستعيبه العالم وإنما يستنكر من ذلك الجاهل. فقال يا هذا لو كان لأمك بعر بعدد لا أدري لكانت أمك غنية، يعني لو كان لها البعر ما يخرج من الإبل وهو لا قيمة له ليس له قيمة، لكن إذا صار سلال وجبال من البعر فهذا العدد الكبير والكمية الكثيرة قد يكون لها قيمة. فقال: إذا كان لأمك بعض بعدد المسائل التي لا أعلمها لصارت أمك غنية، إذا سيكون عندها كثير من تلك التلال، وهي لحل تلك المسائل التي يدعي مالك أنه لا يدريها، رحمة الله عليه وعلى سلف الصالح. هذا بالنسبة إلى حكم العقيقة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاهدان وعن الجارية شاهدان، فما هو القول الراجح في قضية أو في هذه المسألة في التفرقة بين الذكر والأنثى في العقيقة؟ سمعتم الحديث عن الجارية شاه وعن الغلام شاهدان، والسؤال: ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ هذا هو الراجح؟ هذا ما هو؟ إذا الجمهور على التفرقة للنصوص الواردة، من ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس عفى عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، وجاء في بعض الروايات عفى بكبش أو عفى كبشا كبشا، ولكنه لا يثبت. وكذلك من حديث عائشة عفى بكبشين، وجاء من حديثها عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، ولكن قلنا أن هذا على سبيل بل الاستحباب، فلو أن الإنسان عق عن الغلام بشاة واحدة أجزى وصار جائزا إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل. لكن الأولى والأفضل إن كانت عنده القدرة أن يعق بماذا؟ بشاتين. طيب، لو أن الإنسان أراد أن يعق فقيل له: الأولى أن تتصدق بثمنها، فهل هذا القول صواب صحيح، أو الأولى أن يعق عن غلامه أو ابنته؟ الأولى أن يعق. لماذا؟ طيب، لو قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فذكر الصدقة، وحق الله تعالى على الصدقة، فالأولى أن يتصدق الإنسان بثمن العقيقة، فما هو الجواب؟ لو كان هذا هو الأولى لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي رغب في الصدقة وحث عليها وأمر بها وأرشد الناس هو الذي عفى عن الحسن والحسين، وهو الذي أمر كذلك وحث على العقيقة في هذا الموطن. ففي هذا الموطن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى السنة أولا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأولى أن يتصدق الإنسان عن الغلام لفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أن الإنسان ليس عنده قدرة عند ولادة هذا الغلام أن يعق، ولكن يعلم أن مالا يأتيه، فهل يستحب أو هل يجوز له في هذه الحالة أن يهتديه ويقترض فيعق عن ولده، أو الأولى ألا يعرض نفسه للدين؟ الأصل أنه لا يستحي، لأن إذا علم أن مالا يأتي كان يكون موظف فأخر الراتب وسيأتيه الراتب، أو يعلم أن مالا سيأتيه ولا يؤول إلى الناس، فقد سئل عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: يقترض ويحدث الله تعالى عليه أحيا سنة، أحيا سنة. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى استبشر بإحياء السنة، فهي بركة، ومن أحيا السنة لا شك ولا ريب أن الله تعالى يحدث عليه بالخير، فالأولى أن يستدين وأن يقترض في هذه الحالة، ثم ماذا؟ ثم يعرف. أما إذا كان سيستدين ويضيق على نفسه ولا يأتي شيء من المال، فلا يعرض نفسه لماذا؟ للدين. طيب كذلك من المسائل مسألة وقت الذبح، ذبح العقيقة، متى تذبح العقيقة؟ بس عندك اليوم السابع والتليل لا بعد ذلك مش المسألة كلها جوشة من المسألة. نعم فالدليل سألناك الدليل السابع هذه دعوة ونريد دليلا. نعم عرض عن الحسن والحسين يوم السابع وقال كل غلام مقتن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويؤلف ويسمى. إذن فيستحب أن تكون العقيقة يوم السابع. وكيف نحسب اليوم السابع؟ عندك نحسب اليوم السابع ولد الغلام يوم الخميس، هل تكون العقيقة يوم الأربعاء أو تكون الخميس أو تكون الجمعة؟ لا نحن نريد يوم كذا حتى لا يخرجنا إلى العهد يوم الأربعاء. إذن دائما قاعدة تكون العقيقة في الأسبوع المقبل في اليوم الذي قبل يوم الميلاد. فإذا ولد يوم الجمعة تكون عقيقة متى؟ يوم الخميس اليوم اللي قبل يوم المولد. وإذا ولد يوم الخميس تكون يوم الأربعاء. إذا هذا لا يخرجنا بعد ذلك إلى العبد على أصابع وإلى الحساب. هذا مستحب، هذا مستحب. لو أن الإنسان عاق قبل يوم السابع يجوز أو لا يجوز؟ يجوز مجزئ. لو أنه عاق بعد السابع مجزئ كذلك؟ مجزئ، وهذا باتفاق العلماء. لكن الشافعية قالوا إن لم يعق في السابع الأول عاق في السابع الثاني في السابع الثالث وإلا فلا يجوز بعد ذلك أن يعق، قد ذهب وقت العقيقة. وهل سلم ذلك؟ سلمنا بذلك الشافعية أو أنه يعق في أي وقت شاء بعد ذلك؟ يعق في أي وقت شاء، وهذا ما رجحه المسيرين وذهب إليه جمهور العلماء. إذا فإن فات السابع الأول اليوم الرابع عشر الحادي والعشرين عق في أي يوم ولا دليل على المنع بعد ذلك. واضح؟ طيب هل يجوز أن يعق قبل ولادة المولود؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يولد بعد، وإنما شرعت العقيقة لأنها ابتداء عن المولود، هذا المولود لم يولد. فإن ولد المولود ومات هل يستحب أن يعق عنه؟ يستحب. الجواب نعم، يستحب أن يعق عنه. طيب نكمل إن شاء الله بعض مسائل العقيقة ثم ندخل في ما بقي من المسائل. نحن وقفنا هنا دخلنا التسميع الحق. طيب من المسائل كذلك التي في العقيقة تكلمنا عن قضية توزيع والتصرف في لحم العقيقة، فقلنا أنه يجري في العقيقة ما يجري في الأضحية، وقد نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. والمشروع في الأضحية أن يأكل منها المضاحي وأن يتصدق وأن يهدي، وأما تقييد ذلك بثلث وثلث وثلث فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا وتصدقوا، والله تعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كذلك العقيق يأكل منها الإنسان ويهدي ويتصدق، وليست مقيدة بقيد ولا محددة بحد، وما لم يحده الشرع فلا يجوز لكافر من كان أن يحد أو أن يقيد بقيد عقلي أو أن يعود ذلك إلى العرف الذي لا يخالف ولا يناقض شرعا. التوسيع والتصرف فيها، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لم يكن الشأن عند السلف أن تطبخ وأن يدعو أو يدعى الناس إليه، جاء ذلك عن عطاء وعن جماعة من التابعين. لم يكن من عادة السلف أنهم يقومون بطهيها وبدعوة الناس إليه، وإنما كانوا يقومون بطهي العقيقة واللحم ثم يبعثون به ويرسلونه إلى بيوت الأصدقاء والأقارب والأصدقاء والأقارب. ولكن هل هناك دليل دل على طريقة معينة في التصرف في لحم الأضحية؟ ليس هناك دليل. فيعود ذلك إلى ما تكلمنا به آنفا أن الأمر موكول إلى العرف. فمن في بعض البلدان تجد أن الناس يقبلون على طهي اللحم فيقومون بطهي ويدعون الناس عليه من الأقرباء والفقراء والنساء والأطفال، ويجتمع في ذلك الأسر ويكون فيه ما فيه من المودة والرحمة والألفة والتراحم والتواد. فهذا شيء طيب، هذا شيء طيب. وفي بعض البلدان الأخرى قد يكون في ذلك ثقل على البعض في طهيها وفي التكلف إلى طباختها ودعوة الناس وعدم وجود الأماكن حتى تدعو الناس إلى ذلك، فيرون أنها تطبخ ثم تبعث ويرسل بها إلى بيوت الأقارب والأصدقاء مطبوخة، فهذا جيد. وبعض الناس كذلك إن أرسلت إليهم طعاما مطبوخا فإنهم لا يحبونه، وكذلك يرون أن الأفضل لو بعث إليهم نيئا ليس مطبوخا فقد يبقونه مثلا يوما أو يومين، فقد أرسل إليهم اللحم وقد أنضجوا وطبخوا طعاما فلا حاجة لهم في هذا الطعام المطبوخ، وقد أرسل إليهم طعاما مطبوخا يستنكفونه لكونهم يطبخون بطريقة أخرى. فالأولى في مثل هذه الحالة أن يرسل إليهم نيئا فيتصرفون به كيفما شاءوا. وإذا فخلاصة هذه المسألة أن الأمر في ذلك واسع، في التصرف في لحم الأضحية في مقدار التصدق منها وفي مقدار الادخار وفي مقدار الأكل منها، الأمر فيه سعة. وكذلك في طريقة طبخها ودعوة الناس عليها الأمر فيه سعة، ليس فيه تضييق ولا تقييد من الشر. مسألة أخرى وهي قضية تكسير عظم العقيق، فجاء في سنن البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا تكسروا منها عظما، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الحديث ذهب جماعة من الشافعية والحنابلة إلى كراهية تكسير عظم العقيق، وأن الأولى أن تفصل من مفاصله، فصل اللحم من المفاصل ولا يكسر الإنسان العظم، عمل بهذا الحديث. ولكن كما قال أهل الحديث ثبت العرش ثم انقش، الأصل ضعف فالتفريع والاستنباط منه كذلك حكمه حكم أصله لا يكفي. ولذلك هذا المالكية إلى أنها الأمر في ذلك واسع، فسواء فصلها أو كسر عظمها فلا بأس في ذلك، وليس هناك دليل يدل على المنع من ذلك. أما عن شروطها فشروطها هي شروط العقل، هي شروط كل شيء، كما نقل ذلك النووي ونقل ذلك ابن رشد المالكي رحمه الله. شروطها في السن، شروطها في السلامة من العيوب، فكما ذكرنا في شروط الأضحية أن تكون ليس مع الله ولا كذلك عرشا ولا مريضا، فكذلك تكون عقيمة. وفي السن كذلك، من الضأن ما بلغ السنة، ومن المعز ما بلغ وتعدى السنتين، وكذلك من البقر ما جاوز السنتين، ومن الإبل ما جاوز الخمس، كذلك تكون العقيقة. والأولى أن تكون من الغنم، من المعز والضأن، هذا الذي لا خلاف فيه. أما إذا ذبح الإنسان من البقر فهو مفسد. وذكرنا في قضية التشريف فيما إن شرك الإنسان بذبيحة بين غلامين أو ثلاثة أن هذا ليس مجزئا على الراجح من أموال هذه العلم. وذكرنا فيما إن جمعت بين أو جمع الإنسان بين الأضحية والعقيقة أن الراجح هذا الإجزاء، وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم وكذلك ابن حجر المنهيب وكثير من أهل العلم لا سيما من الحنابلة، لأن هذه سنة مقصودة لذاتها. والله نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: أحب الأسماء،
لا تحسب الدم والتسمية
قال التسمية والحب. من السنة أن يدار لنا وجود اسم حسن يحلق شعره ويتصدق ببدنه فضة حتى يسر ذلك، لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عن الحسن بشاء وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي ببدنه فضة على المساكين. ورجناه كان وزنه درهما او بعضه.
نعم. قال التسمية، التسمية عن المولود، تسمية المولود. النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بالتسمية لما فيها من التعريف، ولما فيها من رفع الجهاد، ولما فيها من اثبات النسب. وذلك جاء في أدلة، من ذلك ما جاء في سنة أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود وبالعقيقة وبإزالة الأذى عنه يوم سابق. وجاء في حديث سمرة: كل مولود وغلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابع ويفلح ويسمى. إذا يسمى المولود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد له إبراهيم خرج على أصحابه وقال: قد ولد لي غلام الليلة فسميته إبراهيم. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. متى تكون التسمية؟ قال العلماء: تكون التسمية قبل الولادة أو بعد الولادة أو في أثنائها عند ولادة المولود أو يوم السابع. أقول ذلك حتى لا يفهم البعض من قوله صلى الله عليه وسلم: ويولد ويسمى يوم سابعه. فقد يفهم الإنسان التسمية لا تكون إلا يوم السابع، ولكن حديث الذي سمعته الآن هو تسمية النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، قال: ولد لي غلام الليلة وسميته إبراهيم، فسماه يوم الولادة. ولو سماه الإنسان قبل الولادة لا بأس به، ليس في ذلك حرج. إذا يسمي الإنسان المولود، ومن الذي يسميه؟ يسميه أبوه، وهو هل هو حق خاص للوالد أو للوالدة أو للوالدين؟ ليس هناك دليل يدل على تخصيص التسمية لأحد، وإن كان الحق بذلك هو الوالد، هو الوالد. وأما ما نراه في هذه الأيام من وقوع المشاكل والمخاصمات عند تسمية المولود، حتى نرى بعض الناس نجد لهم اسمين، اسم ينادى به في البيت واسم رسمي يدعوه به الناس. فإذا أنه عن اسمه قال: تشاجر أبوي، الأم أرادت اسما والأب أراد اسما، فكان فرض النزاع أن يسموه باسما. فلا شك أن هذا الخلق هو خلق ثاني، وأن هذا مما يعني جاءنا من بلاد الأرض، ولم يعرف في بلاد المسلمين من قبل أن الزوجة الصالحة والمرأة المؤمنة تقف أمام زوجها، ويؤدي ذلك إلى الشقاق، ويؤدي ذلك إلى كذلك المشاكل، وإلى هذا الضجيج الذي يحدث بين الزوجين بسبب تسمية الولد. بل قد يحدث ما هو أكبر من ذلك، كثير من المشاكل يسمع بها الإنسان أو يقف عليها يكون هناك ما هو أكبر من ذلك بين الأسرتين، بين الأسرتين. هذا يدل على الفراغ، ودل على الفراغ، ودل على قلة العقل، ودل على عدم رجوع كل إنسان إلى وظيفة ومعرفة كل إنسان بما يجب عليه. يوم تخلى الرجل عن رجولته وعن كذلك قيامه بالأعباء التي تجب عليه، نزعت المرأة فيما لا يحق لها. فالتسمية الأصل أنها تكون للأرض، وكذلك لو أن يتشاور مع زوجته، لكن ليس هذا السبيل إلى التنازع والتهاجر والتداور إلى غير ذلك. وإذا انتقل الإنسان اسما لولده، فمن حق الولد على الوالد أن يتخذ له وأن ينتقي له اسما حسنا. وأفضل الأسماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه من حديث أبي الدرداء قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. وهذا الحديث حسنه الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. وجاء في صحيح مسلم: أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. أحب أسمائي إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وهذا هو الوضع الصحيح، أن أحب الأسماء ما عبد وما عبد فهو حديث ضعيف لا يثبت. ولكن الوضع الصحيح: أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تسموا بأسماء الأنبياء، تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمان، وأقبحها حرب ومرة، وأقبحها حرب ومرة. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. إذا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء، وأضاف إليها العلماء أسماء الصحابة والصالحين. وأسماء الصحابة كذلك لابد أن يقتدي الإنسان الأسماء التي تدل على المعاني الحسنة، كعمر واضح، وعبد الله ورد فيه النص، وهذه أسماء. أما أن يسمي الإنسان مثلا القعقاع، أو أن يسمي الإنسان حرب، أو أن يسمي الإنسان مثلا حنظلة، هو جائز أن يسمي هذه الأسماء، لكن لها أيضا من المعاني التي ليست المعاني الحميدة. حنظلة كالحنظل، من الحنظل في شدة وفي مشقة. فيلتزم الإنسان الاسم أولا كما ذكر الدكتور الشيخ بكر أبو زيد، لابد أن يكون موافقا للشرع، ويحمل كذلك في معناه من المعاني العرب، وأن يكون عربيا، وأن يكون من المعاني الجيدة، ومعناه معنى جيد. أما أن يأتي بمثل هذه الأسماء حتى وإن كانت عربية لكن معناه فيها شدة، فكل إنسان له من اسمه حظ ونصيب، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وأصبح الأسماء حرب ومرة لما فيه كذلك من الحرب والحروب كيف، والناس تغرب الحرب مرة من المرارة والعرق والشدة، كذلك الحزن كما في قصة سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه، عندما جاء جده إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسيب بن حزن جاء فقال للصحابة أنت سهل، قال لا، ورفض أن يسمى بسهل، قال إن السهل يوفق ويمتهن، قال سعيد فما زالت الحزون في بيتي، ما زالت الحزون في بيتي. كذلك لا يجوز أن يسمي الإنسان ولدا بالأسماء الصليبية الإفرنجية، يسميه أنطوان، يسميه مثلا بهذه الأسماء لا يجوز، يسميه بأسماء نصرانية بأسماء غربية هذا لا يجوز، أن يسمي الإنسان ابنه أو أن يسمي بنته بهذه الأسماء. كذلك أسماء البنات التي نسمعها هذه الأيام بما فيها من التعنت وما فيها من اللين وما فيها من هذا الأسلوب مثلا الذي هو أشبه أن يكون الأسلوب الغربي والمعاني الغربية، هذه أيضا ليست من الأسماء الحميدة، وإنما ينظر كذلك الإنسان في أسماء الصحابيات الفضليات من المؤمنات ماريا مريم سمية آمنة، هذه أسماء طيبة، أسماء طيبة، يسمي الإنسان بالأسماء التي لها معاني عربية أصيلة. إذا قال من السنة أن يختار للمولود اسم حسن أو أن يختار للمولود اسم حسن ويبلغ شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك. قال ويبلغ شعره، يستحب كذلك أن يحلق الإنسان شعر المولود، واختلف أهل العلم في حال الشعر، فذهب البعض إلى أن هذا يستحق للذكر ولا يستحق للأنثى، ونصر هذا القول العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ولكن النصوص جاءت مطلقة، كل غلام ضمينه بعقيقة تذبح عنه يوم سابع ويبلغ ويسمى، والأصل أن ما جاء من الأدلة للذكور فهو للإناث كذلك، ولم يهتدي يفصل الأنثى عن الذكر في قضية الحرب، ولذلك فالأصل في ذلك العموم، يستحق أن يبلغ شعر الأنثى الجاري وكذلك الغلام، وهذا ورد في حديث عمرو بن شعيب وحديث سلمان بن سلمان الضبعي وحديث سمرة، وكذلك في عدد كثير من الحديث ومعظمها في الصحيح. أما قوله ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك، قال لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة اقلمي رأسه وتصدقي بوزنه فضة على المساكين، فوزنهم فكان وزنه درهما أو بعض درهم. هذه الأدلة فيها نزاع بين أهل العلم، وهي قضية التصدق بوزن الشعر المحلوب في الفضل. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذهب إلى تحسين ليس الحرف، كنا الحرف وأنت الصحيح، وإنما تحسين التصدق بوزنه في الفضل، ولكن هذه النصوص فيها نزاع والراجح عندي فيها الضعف، فبعض هذه الروايات شاذة وبعضها روايات ضعيفة فلا ترقى إلى الكسر، وإن كان الإمام الترمذي رحمه الله تعالى نقل الاتفاق على هذا العمل وهو التصدق بوزن الشعر فضة، قال وعليه العمل عند أهل العلم. فإذا كان هذا من الأمور المشهورة كما نقل الإمام الترمذي فلا بأس أن يعمل الإنسان في ذلك عملا بعمل أهل العلم وبنقل الاتفاق عنه، لكن الراجح عندي هو عدم ثبوت تلك الأحاديث الواردة في بوزنه كفارة. فإن ترك ذلك الإنسان فلا بأس، وإن تصدق من باب نية حسنة أن يبتدئ وأن يستهل حياة هذا المولود بالعقيقة والصدقة فلا بأس بذلك. وإن تصدق بوزنه فضة أو بمال مقابل الفضة عملا بتحسين هؤلاء العلماء الكبار لهذا النص فلا بأس أيضا في هذه القضية. نعم.
قال أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن في حديث مسلم، وأصدقنا حماله وحارث كما ثبت في الحديث الصحيح. ويصح التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء والله لا يأتيهم. وقال ابن حجر اتفقوا على أن
قال أسماء الأنبياء وطه وياسين، هذه لفظة طيبة من الشيخ رحمه الله تعالى عليه حتى لا يظن الإنسان أن طه وياسين كذلك من أسماء الأسماء، لم يقل مثلا أسماء الملائكة واسم طه وياسين من الأنبياء بمعنى لم يكن، بل هذا القصد يدل على أن اسم طه وياسين ليس كذلك اسما للنبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن حزم اتفقوا على النبي كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة حاشا عبد القطور.
يعني هو ليس موجود الآن عبد العزى وعبد هبل، لكن موجود عبد النبي، موجود عبد النبي هذا لا يجوز، لكن لو سمى أو تسمى باسم عبد رب النبي فلا بأس بذلك، فهذا فيه تعبير لله، لكن عبد النبي هكذا لا يجوز. نعم.
قال كواكب بعض الأسماء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسمي بالأسماء الكثيرة يسار وأباح ومجيد وأمنع، لأن ذلك ربما يكون وسيلة من وسائل التشاؤم. ففي حديث شابه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك يسار ولا صلاحا ولا مجيحا ولا أمنع فإنك تقول أتم هو فلا يكون
إذا هناك أسماء لا يجوز أن يسمي الإنسان بها ولدا، كما ذكرنا أن يسمي ولده بالعبودية لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد الكعبة، كذلك لا يجوز التسمية بأسماء الإفرنجية كجورج وكذلك حنة وكذلك بولس إلى غير ذلك من الأسماء، كذلك التسمية بأسماء الفراعنة، سيسمي ولد قارون أو يسمي ولد آمان أو يسمي ولد فرعون هذا لا يجوز، كذلك الأسماء التي تحمل معاني شديدة وغليظة حرب ومرة لا يجوز، كذلك الأسماء التي فيها تزكية رفيعة هذا لا يجوز كذلك، وإن الإنسان نهى عن التسمية بيسار ورباح ومجيد وأفلح، لأن إذا سئل الإنسان عندك فلاح يقول لا فلاح عندنا، فكان الفلاح ذهب من بيتهم ويعني تفاءل على نفسه وفول على نفسه بعدم وجود اليسار من اليسر والمجيد من النجاح وفلاح أو أفلح من الفلاح. نعم.
قال الأذان في بيوت المولود من السنة أن يؤذن في أذن المولود المولود اليمنى ويقيم في أذن اليسرى ليكون أول ما يطلق سمعه اسم الله. قال أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصلاة في أذن الحسن بن علي.
نعم.
فذكر
ابن القيم رحمه الله تعالى ان الحكمه في ذلك ان يكون اول ما يقع سمعه هو النداء بالوحدانية والشهادة التي يدخل بها الإسلام. وقد ذكر كثير من أهل العلم إلى استحباب التأذين في أذنه اليمنى، واستدلوا على ذلك بما سمعت من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي بعد ولادته، ولكن هذا الحديث فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف وحديثه لا يثبت. وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد حسن الحديث اعتمادا على شاهد يشهد له، ولكن الشاهد ضعيف جدا بل قد حكم البعض عليه بالضعف، ولذلك تراجع رحمه الله تعالى عن الحكم بتحسين وهو الصواب. فالحديث الاول ضعيف والشاهد هو ما ذكره ورواه ابن السني من حديث الحسن بن علي ان النبي كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ولد له ولد فاذن في اذنه اليمنى وأقام في اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان، فيكون ام الصبيان والجن العفريت. هذا الحديث موضوع او ان خفف الامر فيه فهو متروك، يعني ضعيف جدا ضعيف جدا، ولذلك لا ينفع الحديث الاول الشهاده له والمتابعه فلا يلتقي به الحسن. وعلى ذلك القول بالتاذين في اذن المولود ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث التأذين. أما إقامة فلا يثبت فيها النص ولا حتى خفيف الضعف، ولكن جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤذن في أذن أبنائه، هذا روي عن عمر بن عبد العزيز ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم أقف عليه مسندا. حتى وإن أسند إلى عمر فهو قول لبعض العلماء ولكن لا يدل عليه أثر مرفوع، ولذلك قد راجع عدم سنية واستحباب هذا الفعل. والله تعالى اعلم.
التحنيف عند العرب كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
من قولك أن الصبية تحميك أي مضغت ثمرا وبلأت به حالك، مضغت ثمرا وبلأت به حالك. وقد ذهب العلماء كما نقل الإمام النووي والحافظ بن حجر رحمه الله أن التحميك يكون بالتمر، فإن لم يجد تمرا فرطب أمره، فإن لم يجد فبأي شيء حل. قال وأفضله العسل، وأفضله العسل. إذا نحنك التمر فإن لم يجد فالعسل. وذكر الحافظ بن حجر أن الحكمة من التحنيك أن يعتاد حفظ الطعام، وكان كنت أستشكل هذا المعنى من الحافظ، كيف يعتاد الطفل أو يعتاد الطفل الطعام وما زال رضيعا قد ولد، فما الفائدة في أن يجعل التمر فيه؟ فهو لا حاجة له إلى الطعام إلا بعد عامين أو أقل، أو أقل من ذلك. حتى وقفت على كلام للبدء العيني ورد فيه على الحافظ بن حجر، وكان البدء والحرب بينهما ما بين الأقران، بينهما ما بين الأقران، فيتعرض أحدهما الآخر في بعض المسائل التي يخطب فيها إلى آخره. فقال هذا الخوف كيف يحتاج الطفل إلى الطعام وفي هذا السن فلا حاجة له إلى الطعام في ذلك الوقت، بل يقال إن التحنيك الحكمة فيه هي التعويل على الطعام. قال إنما الحكمة في ذلك أن يكون ما يدخل إلى معدته ما يكون فيه من أثر ريق العهد الصالح، فقد كان يذهب بالطفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنيه. كان صلى الله عليه وسلم حنك الحسن والحسين، وكان الصبي يكملون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتحنيكه، فقيل أن ذلك من أجل أن يكون هذا أثر ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال الإمام النووي رحمه الله كذلك البدء العيني يستحق أن يكون ذلك من أحد العلماء أو الصالحين أو من امرأة صالحة، من امرأة صالحة. وذكر أيضا أن التمر وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فيكون كذلك أول ما ينزل إلى زوجها الطفل من الطعام المبارك وهو التمر، فينظر الإنسان التمرة فإذا صارت لينة يأخذ من هذا المستحلب ويديره في حال الطفل، هذا هو التحنيك، هذا هو التحنيك. وقد اتفق العلماء على استحبابه، ليس وجوبا ولكنه مستحب. طيب نقف عند هذا ونسأل الكلام على العسيرة وعلى فرق أذن الغلام يكون في درس القادم، ثم ننتقل إلى كتاب الكفالة، إلى كتاب الكفالة إن شاء الله. يقول هنا هل الأولى في العقيقة توزيع لحمها من الدعوة إلى الطعام؟ سبق ذكرنا أن ليس هناك دليل يدل على أولوية شيء معين، وإنما يعود ذلك إلى عرف الناس، فإن كان المستحب والأفضل عند الناس أن توزع نيئة كما وزعتها نيئة، وإن كنت أنت من تحتفي بأسرتك وبالأقارب وبينكم من الود والمحبة والصلة فتريد أن تدعو أقربائك وأصدقائك عليها فعد ذلك ولا بأس، وإن وزعتها مطبوخة فالأمر في ذلك حي وسهل. يقول يجوز الجمع بين صلاة وصلاة الاستخارة وبين صلاة من سنن الخرابات. نحن عندنا قاعدة كما في الدرس الماضي أنه لا يجوز الجمع بين سنتين مقصودتين إلى دينه، فننظر نطبق القاعدة على هذا السؤال. صلاة الاستخارة هل هي سنة مقصودة لذاتها؟ الجواب لا، مثل أن تحية المسجد هي مقصودة لغيرها، وورد في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالقبر فليرجع ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة. هذا فيه إخلاص. المهم لا تكون هذه الفريضة. إذا يترك في ذلك السنن الرواتب، فيترك في ذلك قيام الليل، فيترك في ذلك صلاة الضحى، ويترك في ذلك أن تصلي صلاة خاصة حتى تستخير بعدها. الذي أرى والله أعلم أنه يجوز أن يجمع الإنسان بين الاستخارة، بمعنى أنه يدعو بدعاء الاستخارة بعد سنة الظهر أو سنة العشاء، ولا حاجة أن يصلي ركعتين خاصتين بالدعاء إذا نوى في بداية الصلاة. إذا نوى هذا أنه سيصلي هذه السنة ويدعو بعدها بدعاء الاستخارة. يقول: الحساب الجاري بدون فوائد، هل هناك اسم في ذلك؟ وهل هناك فرق بين بنك الاسلامي وغيره وتبديل الباب عند الجواهر او الجواهر ربا؟ فما العلم في ذلك؟ اولا، بالنسبه للحساب الجاري بدون فوائد، نريد ان نفهم ما هو الحساب الجاري. هل يعني ذلك حساب جاري بمعنى انه اودع وديعه في البنك يحافظ في ربا، يحافظ على ماله؟ اذا كان هذا معنى الحساب الجاري انه وضع مبلغا من المال في البنك ولا يضار في هذا المبلغ، وانما العله من اجل وضعه هو ان يحافظ على هذا المبلغ من السرقه، فنقول في هذا التفصيل: ان وضع هذا المال ولا حاجه، لا يخاف على هذا المال ان يضع في بيته، وانما وضعه هكذا في البنك فلا يجوز، لأن البنك ينتفع به في تأثير الربا. هذا المال يدخل على مال البنك، والبنك ينتفع بهذا المال في تأثير الربا. والله تعالى يقول: تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان الإنسان عنده مال ضخم ويخشى عليه السرقة لما وضعه في بيته، فهذا له في هذه الحالة أن يضعه في البنك ولا يأخذ عليه. أما بأتينا بعض الحالات، يقول إنسان والله عنده 2000 دينار وعاوز أبعدهم عن إيدي. طيب، تبعدهم عن يدك فتضعهم في البنك فتدخل في مثل هذه المسألة التي ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بتحريمها، وإنما أجاز وضع البنك عند الإقرار. أو أن يكون تاجر تجعل يكون له حساب معين في البنك للاستيراد أو التصدير أو القوانين والرجيم الموجود الآن، فهذا أيضا كل مسألة تقدر بقدرها، ويحتاج كل إنسان يتعرض لمثل هذه المسائل أن يسأل. كل إنسان يتعرض لمثل هذه المسائل أن يسأل، ولا يجتهد ولا يقيس الحالة التي هو فيها بحالة الآخرين. بعض الناس بيكون عنده حالة معينة فيسمع جوابا على سؤال فيلحق نفسه بتلك الحالة، وهذا القياس يكون قياسا خاطئ، لأن عنده في حالته من القرائن ومن الأمور ما يختلف عن السؤال المسؤول عنه المتكلم. قال: هل هناك فرق بين بنك الإسلام وغيره؟ نعم، هناك فرق. إذا جاء هناك بنك إسلامي يتعامل بالتعامل الإسلامي، ففرق كبير بينه وبين البنك الذي يتعامل بالتعامل الغربوي. لكن من يخبرنا أن البنك يتعامل بالتعامل الإسلامي؟ إذا القضية مش قضية لوحة تضع أو دعاية أن هذا بنك إسلامي. وقد رأينا في البنوك النبوية كيف يحتالون على المسلمين ويحتالون على المؤمنين، فتجد هذا الشباك هو فرع المعاملات الإسلامية، والشباك الآخر فرع المعاملات العادية، ثم ما يؤخذ من هذا الشباك ومن هذا الشباك يوضع في خزينة واحدة ويتعامل به بتعامل واحد، وإنما فعلوا ذلك فقط لماذا؟ ليضحكوا به على الناس. فالقضية الآن إذا كان البنك الذي يرفع شعار التعامل الإسلامي يتعامل فعلا بالتعامل الإسلامي، يجوز التعامل. فإن قال قائل: وكيف لي أن أعلم أنه يتعامل بالتعامل الإسلامي؟ لابد أن تبحث ولابد أن تسأل، كما أنك تعتني بالسؤال في سفاسف الأمور وفي الأمور التي قد لا يكون الإنسان عارف السؤال عليها، لابد أن يسأل في قضية الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، وقال درهم من الربا يأكله الرجل وهو يعلم شد عند الله ست وثلاثين ثانية، وأشد من ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال يوحى يوم القيامه بالمرابي فيعطى حربه ويقال له قم بائس رافعها. قال وهل تبديل الذهب عند اصحاب الذهب ربا وما عله في ذلك؟ تبديل الذهب ليس ربا، ولكن هناك صور من صور تبديل الذهب يجري فيها الربا. فصورة تبديل الذهب بالذهب الجائزة أن تعطي صاحب الذهب 100 جرام ذهب وتأخذ 100 جرام ذهب، إذا هذا ذهب بذهب متقابض وقع التقابض وليس هناك تفاضل، هل هذا فيه ربا؟ هذا لقول الشرح الذهب بالذهب مثلا بمثل. إذا نحن لا نقول أن تبديل الذهب هكذا على إطلاق ربا، ولكن نقول إذا بدل الإنسان الذهب بالذهب فوقع هناك تقارب يعني 100 جرام ب 50 جرام هذا ربا بالاتفاق، أو نسيئة يعني قلت خذ 100 جرام ذهب إن شاء الله أخذ منك 100 جرام ذهب غدا هذا ربا. طيب ماذا يفعل السورة إذا لم يسأل عنها الناس كثيرا؟ أنت زوجتك معها ذهبها حليها تريد أن تبدلها، تذهب إلى صاحب الذهب محل الذهب فتبيع ما تريد بيعه وتستلم النقود في يدها وهي بالخيار تشتري منه ذهبا أو تشتري من غيره، فإذا اشتري فيها تعب شفع. لكن الذي يريد أن يلقي الناس له في المضايق وفي الشبهات فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعبادته. يقول سائر رواتب الموظفين تحول الى البنوك، وماذا يصنع الموظفون؟ الرواتب تحول الى البنك اجباري فيستلم راتبا من البنك وليس عليه اي اثم، وانما اثم على من وضع الرواتب في البنك واتعب الناس وقضيه مستهدفه. قال الأول حديث يدل على أن اسم جمان اسم شرعي الله أعلم. يقول ذكر الشيخ أنه يجوز أن تسمي ولدك بعبد المطلب. الشيخ من الذي ذكره؟ الشيخ سيد مر معنا الآن؟ رد لماذا الحاشية؟ لا هذا لا يجوز، هذا العلم من باب يعني انه مات مسلما او كذا، لكنه مات على الكفر واضح وهو تعبد بغير اسم الله ولا يجوز كذلك التسميه به. طيب هل نسبه النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ماذا يقول؟ ينسب نفسه لغير ابي؟ هذا اسمه ابي. يقول في احدى البرامج اليوميه وبرنامج القاهره من كذا الله رئيس مجلس هذا الكلام وصل يعني في معهد او متحف يهودي ومعبد يهودي فتح فماذا نصنع؟ هذا لا يجوز وهذا حرام شرعا، وطبعا الذين فتحوا مش جالسين معنا الان حتى نسال مثل هذا السؤال. يقول هل يجوز تسميه الوالد الولد باسم ساجد؟ لا يجوز، لا يجوز التسميه باسم ساجد لما يترتب على ذلك من سد السجود، وكذلك ان كان فيه من المدح فالوصف فلان ساجد او الوصف فلان عابد او الوصف فلان مصلي لا ينبغي الوصف بمثل ذلك، والله تعالى اعلم واعلم. ان شاء الله بيد السلام في درس القادم ان شاء الله.